الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. الكلام ما زال في الدرس 13 وهو درس التفسير أو المفسر، وقلنا الكلام في شروط المفسر، وصلنا إلى الشرط الخامس من هذه الشروط، حيث قال المصنف إن هناك خمسة شروط إذا توفرت في المفسر كانت هذه الشروط لنجاح المفسر في بيان الأحكام القرآنية ومعانيها ومداليلها، كل ذلك أحسن في رحمة الله. النقطة الخامسة من هذه النقاط هي إتقان علم الأصول. شنو علم الأصول إخواني؟ علم أصول الفقه. علم أصول الفقه هو شنو؟ هو العلم بالعناصر المشتركة التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا يسمونه علم الأصول. أو بعبارة أبسط، هو البحث عن حجية الأدلة، أو بتعبير النائيني عبارة عن دليلية الدليل. من يقول أن الإجماع حجة؟ من يقول أن خبر الواحد حجة؟ من يقول أن القرآن حجة؟ هل القرآن عامه ويخص بالخبر الواحد أو لا يخصص بالخبر؟ هذا كل الأبحاث هي من علم الأصول. ما هو العموم؟ ما هي أدوات العموم؟ ما هي أدوات الخصوص؟ الأطلاق ما هو؟ ما هي أدوات الأطلاق؟ كيف نميز بين الأطلاق والعموم؟ إذا صار تعارض بين الروايات كيف نجمع بينها؟ كل هذا يسمونه باب علم الأصول. زين، ماذا يستفيد منه المفسر؟ يستفيد منه لأنه هو أمام نص شرعي، هذا النص قد يكون فيه عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ وما شاكل، كل ذلك باردة. رفعوا شوي. خمسة، قال إتقان علم الأصول لأن علم الأصول فيه قواعد نافعة جدا في التفسير كالتقييد والتخصيص والتعارض التي يستفاد منها المفسر. مثلا تجينا روايات، رواية هاي الرواية واحدة تقول ألف واحدة تقول نعم واحدة تقول لا، شون فقه شو يقول؟ زين، هو كل ما يصدر من أهل البيت حق ولا يصدر متناقضا، فهذا ظاهر ظاهر التناقض. أما الفقيه بحسب علم الأصول يعرف أن يجمع بينها ويصل بها إلى نتيجة واحدة. نعم. ولا بد للمفسر أن يحاول، هاي النقطة السادسة، ولا بد للمفسر أن يحاول إلى أكبر درجة ممكن الاندماج، هاي مهمة، الاندماج يعني يصير هو القرآن. لما يسألون عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان خلق النبي، قالت كان خلقه القرآن، يعني قرآن يمشي بالقاع، هذا تعبير دقيق جميل، قرآن يمشي وين؟ بالقاع رسول الله. هيك واحد يلا يعيش حالة الاتصال بالشيء. قال ولا بد المفسر أن يحاول إلى أكبر درجة ممكن الاندماج كليا في القرآن عند تفسيره. ونقصد شنو تقصد بالاندماج؟ عليكم السلام. في القرآن أن يدرس النص القرآني ويستوحي معناه دون تقييد مسبق باتجاه معين غير مستوحى من القرآن نفسه، هذا كما يصنع كثير من أصحاب المذاهب الذين يحاولون في تفسيرهم إخضاع النص القرآني لعقيدتهم المذهبية. يعني هو أول مرة عنده عقيدة ويجي يريد يثبتها وين؟ بالقرآن، فهذا لا يستفيد إخواني. نعم. فلا يدرسون النص ليكتشفوا اتجاهه، بل يفرضون عليه اتجاهاتهم المذهبية ويحاولون فهمه دائما ضمن إطارهم العقائد الخاص، وهذا ليس تفسيرا وإنما هو محاولة تبرير للمذهب وتوفيق بينه وبين النص القرآني. ولهذا كان من أهم الشروط في المفسر أن يكون على درجة عالية من التحرير الفكري. مهم هذا الإنسان إخواني، كل إنسان عاقل عالم يريد أن يصل إلى الحقيقة، أول قيد عليه وأول سجن يخرج منه هو سجن نفسه وسجن جماعته وسجن حزبه وسجن أصدقائه وسجن مدرسته. إذا ظل يفكر بنفس التفكير اللي يفكر به المجموع ولا يعتقد إلا هذا هو الحق، هذا إخواني يعيش ويموت ضمن القيد، والمفروض بالإنسان يطلع شنو؟ مطلق كما الله سبحانه وتعالى مطلق. اليوم بالمجتمع العراقي، في المجتمع العراقي احنا كنا بعد ابناء هذا المجتمع، بالحقيقة 5-6 يفكرون بالعراق، يعني اللي يفكرون حقيقة هم ايش قد؟ 5-6، والناس كلهم كل واحد ورا جماعة، يعني هذا مثلا رئيس المجموعة، دول كلهم يفكرون مثل تفكيره. إذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالت هذا. هاي أغلب الناس ليش ما عندها شنو؟ تحرر فكري. لا مولانا، هذا اللي يقوله على عيني وعلى راسي، محترم القائد الرئيس المرجع كائن من يكون، ولكن الله سبحانه وتعالى شنو أعطانا؟ عقل للتفكير، مو دائما أتوافق معه. مثلا بعض كان مثلا عنده فد حالة ينكر على المجتمع فرد قضية سلبية، وإذا قال به رئيسه سبحان الله بين الليلة وضحى شو يسوي؟ يتغير رأيه من السلبي إلى الإيجاب. زين أنت عقلك وين مولانا؟ الله ما يسألك على عقلك، يقولك أنت وين عقلك مولانا؟ زين هذا جاي تتبع معصوم؟ ما عندنا واحد معصوم، هذول مو معصومين، كل القادة والمرجعيات وكل الرؤساء ورؤساء الأحزاب ما شئت فعبر، هم بشر مثلنا يخطئون، وذاك تشوفونهم يتقلبون بين فينة وأخرى. ليش؟ لأنه ما عنده ثبات عام، خاصة السياسيين. فالإنسان كون يتحرر تحرر فكري، وإلا يعيش ويموت ضمن فكر المجموعة، وهذا اللي يعيش ويموت ضمن فكر المجموعة يموت عبدا لهذه الأفكار. يوم جماعة تحاربوا في واحدة من مناطقنا محافظاتنا، تحاربوا حزبين، حاربوا عليما على فرد فكرة شيء، القسم الأول هجم على القسم الثاني منطقة كلهم، هذا قاذفته وهذا رشاشته، هجمة وذولا كل واحد شاي اللي قاذفه ورشاشه وما شاكل. هاي أيام بداية يعني الانقسامات 2005، هذول عندهم مقر، ذول طبوا يحرقون المقر مالهم، طبوا يحرقون المقر، هم مجموعة كبيرة حرقوا من أمام وبيت، نسوا صديقهم جوا الحارقين فاحترق البيت مال صديقهم، بس من قتله؟ هم قتلوا. ورا أسبوع رجعت آل النجف، أعرف القصة يعني، كتبوا علي فلان ابن فلان شهيد المتقين. عم شهيد المتقين شلو غيرتوا قتلتوا نفسكم؟ زي هالشي قلوا الله عليه يا حجة يا صار شهيد المتقين، يعني أحرقه وإنه بش أسوي له؟ سميه شهيد المتقي، شو يصير هذا؟ إيه، فأقول كون الإنسان يتحرر من قيوده، مو هاي مو فكرة ضد إنه الإنسان يترك انتمائه، لا، انتمائه محفوظ ومقدس، ولكن لا يصير الإنسان 100% بدون شعور، لا، أكو مجال فقط للإنسان يتبع به مرجعه ورئيسه وما شاكل. أن يكون على درجة عالية من التحرر الفكري. شو وقت واحد يتحرر فكريا فيتيح له الاندماج بالقرآن وجعله قاعدة لتكوين أي إطار مذهبي، بدلا عن جعل الاتجاه المذهبي المحدود قاعدة لفهم القرآن. هاي النقطة السادسة. النقطة الأخيرة إخواني في هذا الاتجاه، وأخيرا لابد للمفسر من منهج عام للتفسير. هاي النقطة جدا مهمة، اللي هي شنو إخواني؟ لابد قبل التفسير أن نعرف ما هو المنهج الذي نفسر به، لأن درسنا قبل أيام المناهج، يعني أنا أفسر القرآن قرآن بالقرآن، أفسر بالروايات، أفسر بالعلوم الحديثة، أفسر بالتفسير العرفاني بالفلسف، هنا أولا أعرف راح أفسر وفق هذا المجال، وإلا يصير اختباط شوية فلسفيات النوب عرفانيات النوب نقليات، هذا خبط العشواء. وأخيرا لابد المفسر من منهج عام للتفسير يحدد فيه عن اجتهاد علمي طريقته في التفسير ووسائل الإثبات التي يستعملها ومدى اعتماده على ظهور اللفظ وعلى السنة وعلى أخبار الآحاد وعلى القرائن العقلية في تفسير النص القرآن، لأن في كل واحد من هذه الأمور خلافا علميا ووجهات نظر كثيرة. هذا فلابد هو من البداية شنو عنده؟ لابد عنده قانون قبلها ونعرف شنو قانونه. مثلا في حجية خبر الواحد علماءنا مختلفين، إلى زمن الشيخ الطوسي المتوفي سنة 460 كان يقول علماءنا الخبر الواحد ليس بحجة، يعني غير المقرون أقصد. بينما من بعد زمان الشيخ الطوسي إلى الآن هو استدل صار حجة. فكون أنت بالبداية من تجي تفسر، كون أنت نجي نسألك نقول لك أنت أصلا عندك خبر الواحد حجة أو مو حجة، حتى تخصص به القرآن لو ما يصير تخصص به القرآن هذا. نعم. فلا يمكن ممارسة التفسير دون درس تلك الخلافات درسا دقيقا والخروج من دراستنا بوجهات نظر معينة تؤلف المنهج العام للمفسر الذي يسير عليها في تفسيره. ولما كانت تلك الخلافات تتصل بجوانب من الأصول والكلام والرجال وغيرها عن اللغة وما شاكل، كان لزاما على المفسر لدى وضعه للمنهج ودراسته لتلك الخلافات أن يكون ملما الماما كافيا بتلك العلوم. وهاي أيضا أخواني نقطة أحب أشير إليها، وهي إنه شفتوا الآن المفسر للقرآن قالوا جد يحتاج لعلوم، فد 20 عليم 30 عليم، يا الله يصير شنو ملما، قال ملما الماما كافيا كل العلوم، يا الله يصير مفسر. اليوم إحنا صايرين واحد لزم آية وقال هو هذا مراد الله، عم أنت ومراد الله شنو أنت؟ ما يصير هذا. على الإنسان أن يعرف قيمته، يعرف قيمته العلمية. الإنسان عليه أن يعرف قيمته العلمية. جاهل يقول أنا جاهل علموني، هؤلاء هو يستطيع فهم شيء بسيط ولكن مع الدليل، أو ينقل كلمات المفسرين المختصين، هذا حتى يخرج من عهدة فهم القرآن. والله الله عز وجل يحاسبه على الصغيرة والكبيرة. من قال أنت الآن لك حق أن تكون مفسرا؟ وين العلوم اللي تعرفها؟ ما نعرف، ناس بسطاء على قدنا. انتهى الدرس 13. الدرس ما أبانه الدرس، الإبانة الأولى إن يعني الإبانة يعني خلاصة، إن طبيعة الشروط هي لأجل أن يكون عمل ذا قيمة أكبر. الإبانة الثانية الشروط هي 7 ومرجعها إلى الطهارة، وأن يكون صاحب وأن يكون يعني مفسر، وأن يكون المفسر صاحب فطنة إلهية ونية ربانية وهمة علوية، ها باذلا بالولاية مهجته. هذا الله يصير شنو أخواني مفسرا حقيقيا. الإبانة الثالثة أن الطهارة العملية هي الإخلاص والتقوى، والعملية هي الخلوص والتوحيد. انتهى المطلب. الدرس 14، هاي عندكم مكتوب الدرس 14 وربع، ها والجديد ايش مكتوب بها؟ الرابع، ها 14. في التأويل، بوارق الدرس، البارق الأول تعريف التأويل. شنو التأويل؟ إن التأويل يشمل كل القرآن لا المتشابه منه. التأويل لا يناقض التفسير. هنا أخواني 3 أسئلة لابد أن نقف عليها مختصرا ثم ندخل في قراءة العبارة. أكو يسمونه عندنا تفسير وعندنا يسمونه تأويل، بعد أن عرفنا ما هو التفسير وهو إيضاح معاني القرآن من عدة جهات. زين التأويل شنو؟ ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون وين؟ زين هذا تأويله شنو أخواني؟ تأويله تأويل بمعنى أنه أول الشيء يعني رجوعه إلى أصله، يعني الآن لما نقول هذا الشيء آلة يعني رجع وين؟ إلى أوله. فترجيع الأشياء الآيات القرآنية إلى أوائلها إلى حقائقها إلى أصولها شو يسمونه؟ تأويل. هذا ودائما هناك لكل لفظ شنو موجود؟ معنى راجح ومعنى مرجوح. شنو معنى راجح ومعنى مرجوح؟ المعنى الراجح يعني الآن أنا من أقلكم عين، أقول عين، وين يروح نظرك مد نظرك؟ إلى العين الباصرة، إلى الباصرة، هذا يسميه راجح يعني أشهر. بس أكو له معنى مرجوح، إيه شنو؟ عين الذهب مثلا، عين الذهب اللي هو بعيد جدا مثلا. عين الماء، خلنا نأخذ عين الماء أو عين الذهب. شوفوا الآن هذا الراجح عين الباصرة، وعين والمرجوح العين الذهب. فالتأويل هو تقديم المرجوح على الراجح، يعني خلاف المشهور. تقديم المرجوح على الراجح بس بدليل وقرينة. استفدت؟ يعني إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر المعنى المشهور إلى لغة عند العرب هو شنو؟ الخير الكثير، خير الكثير. ولكن من معاني المرجوحة هو من هو؟ فاطمة سلام الله عليه. ولكن وين الدليل عليه؟ إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. إن آي الدليل إن شانئك هو الأبتر. أنا أشوف قرينة الحال. شو تقول؟ تقول أنت مو ضايج لأن هذا العاص بن وائل مثلا، وائل بن العاص أو عاص بن وائل يقول عنك شنو؟ أبتر. أنا جاي أقول لك أعطيناك فاطمة، فإذا هي في مقام بيان أن المعنى المرجوح من هو؟ مقدم على المعنى الراجح، ولكن لابد أن يكون بدليل. هذا يسمونه تأويل، هذا واحد من معاني التأويل. فضل ها أعيده. دائما طريقة ثانية، طريقة ثانية عندنا بالبلاغة، مطلب بلاغي. التفتوا لكل لفظ من الألفاظ له معنى واضح جدا لا يختلف فيه اثنان، هذا يسمونه نص في المطلوب. مثل الآن القرآن يقول حرمت عليكم الميتة. شنو هي الميتة؟ كنا نعرف شنو الميتة، يعني فطيسة، تعبيرنا فطيسة. زين، حيوان ميت شنو؟ حتف أنفه. حرمت عليكم يعني حرم أكل الميتة. هذا ما يراد له واحد يجي يروح يفسره، واضح جدا معلوم. وأكو أخرى لا، غير واضح. الغير الواضح يكون إما ظاهر، ظاهر أو شنو غير ظاهر. الظاهر المراد من عنده، الظاهر المراد من عنده ما خفي بعض مصادقه. بعبارة أبسط له معاني كثيرة، ولكن واحد من عندها مشهور معروف والباقي قليلة الاستعمال، فهذا نسميه ظاهر والباقي ليست بمن بظاهر، أو يعبرون عنه غير الظاهر يسمونه مجمل، يعني غير مبين غير معروف. مثال بسيط من حياتنا العملية، أنا هسه من أقول لك مثلا، وأنتم جاي تبعون إيش؟ أنا باعوا على الباب مثلا، إخوان جاء السيد، وين راح ذهنكم؟ إيه للسيد الصافي، صحيح؟ ليش؟ هو إحنا عندنا بالحفظة بس سيد واحد؟ فليش رحتوا لهذا؟ لأن هذا أشهر المصادق، هذا أكثر مثلا ما يتردد، هذا هو المدير. شوف هذا سمي معنى راجح قباله. أنا هسا أقول لا والله ما أريد أقول هذا المعنى، أريد أقول إجا السيد زيد، فحتى ما تعرفون منه السيد زيد، موجود ولد عندنا بالمرحلة اسمه السيد زيد. بس هذا حتى أجيب لكم هذا المعنى الثاني ما أجيب المعنى الأول، لازم نصب قرينة. شقول إجا السيد اللي بالمرحلة الأولى، شوف بينما الأول أحتاج لقرينة، لو ما أحتاج قرينة ما أحتاج قرينة. هذا إخواني إرجاع هاي المفاهيم إلى معانيها المرجوحة وترك المعاني الراجحة المشهورة نسميه تأويل. هذا تأويل، وباب التأويل باب كبير، لأنه إرجاع إلى حقائق المن إلى أصولها الحقيقية، إرجاع الآيات إلى أصولها الحقيقية. هذا باب التأويل مهم جدا في فهم المعارف الحقيقية. بدون ما نذكر أمثلة إن شاء الله بالتطبيق تظهر بعض الأمثلة. تفضل. التأويل هسه راح نقرأ الأول والرجوع إلى أول الشيء إن شاء الله. هذا بقى. الآن سؤال ثاني، التأويل يشمل جميع الآيات القرآنية لو فقط ما كان منها متشابها؟ الجواب يشمل الجميع، كما أن التفسير يشمل الجميع، التأويل أيضا شنو؟ يشمل الجميع. نعم. إيه هي نفسها تتفسر مرة، نريد المعاني الظاهرية من عندها المعروفة المشهورة الراجح، هاي نسميه تفسير. مرة نريد المعاني ذيك الخفية شنو نسميها؟ تأويل. نفس هاي الآية الآن كوثر، أكو واحد يقول الكوثر مو الخير الكثير، هذا تفسير. من نروح نجيب له مصادق شنو نقول عليه؟ ها هذا فاطمة عليه السلام. مثل الآن واحد يقول، يقول إن الله يحب المتقين ويحب المتطهرين مثلا، يقول والله هاي الآية مخصوصة بمحمد وآل محمد عليهم السلام، اللهم صل على محمد. قل ليش مولانا؟ يقول لأنهم المعنى الواضح الأشهر اللي لا يختلف عليه اثنين، هم أهل التقوى وهم أهل شنو؟ الطهارة. وصحيح ولا لا؟ هذا صحيح تفسيره، بس هذا يعني إذا على كلامه المفروض إحنا ما نسعى علمه للتقوى ولا للطهارة، يعني نقول هم بس محمد وآل محمد أتقياء، وبس محمد وآل محمد أهل طهارة، إحنا شنو بعد؟ ما نصير، بطلنا وروح لهم، روح لمن جاي نصير، لا تقوى لا تقوى. شوفوا إخواني، هذا إرجاع الأشياء إلى حقائقها يتضح من عند هذا. فالبحث عن المصادق، مصادق هاي الأشياء ومعانيها، هذا يسمونه تأويل. فكون الإنسان يميز بين التأويل والتفسير أكثر ذن اللي نذكرهن على المنابر، بمجالس الوعظ، بمجالس مثلا بالحوزة اللي هن مثلا معرفيات، ترى من باب التأويل لا من باب التفسير. مثلا ثابت بذهنكم مثلا هذه الآية، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب. ما شككم تأويلا، هاي وين ترجعونها؟ صاحب الزمان، صاحب إذا جاء نصر الله والفتح والناس كلها طبت وين؟ بدين الله. هذا ما يسأل إلا بزمن صاحب الزمان. هذا مولان تأويل، هذا مصداقة. بس هو جاء نصر الله، نصر أمير المؤمنين، نصر جاء له لا، رسول الله فتح مكة جاء النصر له لا. فأقول مرة نبحث عن المصداق، مصادر كثيرة، فما نحصر المصداق في شيء. أما التفسير كون نجي نفسر شنو معنى النصر، شنو معنى جاء، شنو المناسبات اللي أحاطت بها المسألة، شنو مسائل أسباب النزول، ديش نسميها تفسير. نقرأ المطلب وإن شاء الله الله عز وجل يفتح لنا. أي فضل لا، ما أقول لك ما يصير نحصرها في مصداق واحد. إذا أردنا نحصرها في مصداق واحد يعني لغينا المصادق الأخرى. أصلا في قاعدة قلت عليه بالتفسير بالقرآن، كن هاي تخليها بقلبك وانت تقرأ القرآن، مهمة ألفاظ القرآن موضوعة للعموم. تذكروني أم مثال ذكرنا له، مثال الميزان لذكر الفيض الكاشاني في تفسير الصافي، شو يقول؟ يقول هاي كلمة الميزان خب مو خاصة فقط فيها ميزان، هذه وزن بفواكه، لا، كل ما هو ميزان يوزن به الأشياء فهو ميزان. في أمير المؤمنين يصير ميزان لا، لأنه ميزان الأعمال، التقوى ميزان لو مو ميزان، ميزان. فيصير الموضوع كبير، ما يصير نحصره وين؟ في مصداق واحد. هو القرآن ما موضوع علم إلى مصادق إلى مصداق واحد، بل إلى مصادق كثيرة. الآن مثلا القرآن يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. نقول والله احنا ما كنا بزمن نزول، فهي مو واردة علينا، مو صحيح؟ اي اذا اريد نقول نبحث عن مصادقها، مصادقها اللي كانوا بزمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اما احنا مو بزمن رسول الله، باطل يعني، لا تروح لحد. لا عمي، القرآن موضوع الفاظ المن للعموم، للأولين والآخرين جميعا، فيتكلم عن صفة، بل أكثر من هذا إخواني، قصص القرآن هذا مطلب سلوكي مهم. قصص القرآن علم الموضوع في القرآن، لا قصص قصة يوسف عليه السلام للعبرة، يعني شنو العبرة؟ حتى نعبر، يعني شنو نعبر إخواني؟ يعني بس نسمعها ونحفظها؟ لازم نعيشها، نتلبس بيها. من تقرأ قصة أيوب استعد للبلاء، استعد إلزم البلاء وتعيش الحالة بالواقع الخارجي. إيه من تجي قصة يوسف عليه السلام كنت تعيش حالة الورع والتقوى وجهاد النفس أمام النساء، وبعدين يجيك وقت يخلونك مدير ويطلع شنو؟ وإني لقويا أمين. هاي تلبس، لازم الإنسان يتلبس بكل مقامات الأنبياء عليهم السلام، بس بحسب شأنك وحالك. يا أخو مو تروح تقرأ قصة نوح تلزم لك بسمار وخشبة وتسوي لنا سفينة، لا، سفينتك اليوم مثلا شنو سفينة نجاة هاي الأمة مثلا سيد الشهداء صير خطيب. شوف أنت جاي تتلبس وصير أنت تسوي سفينة وتهدي بها الناس، صرت سويت سفينة ولا أخذتهم إلى الله سبحانه وتعالى. نفس نوح عليه السلام سوى سفينة وأنجى من كان مؤمنا. أقول ولكن إذا أردنا نحدها نقول لا والله هاي القصة بس النوح عليه السلام، إحنا ما مشمولين، فما نستفيد من القرآن شيئا. على كل بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 14 في التأويل. التأويل في اللغة هو من الإيالة وهي السياسة، كأن المؤول للكلام، كأن المؤول، هذا المؤول اسم فاعل للكلام، يعني ضم على الميم وكسر على الواو الثانية، مؤول للكلام، ساس الكلام ووضع المعنى موضعه، عرف شلون يبين الكلام والمصداقه. وقيل من الأول وهو الرجوع، فكأن المؤول أرجع الكلام إلى ما يحتمله من المعاني، فلرجع إلى معاني شو نسميه؟ مؤول مو مفسر. أما التأويل في الاصطلاح، يا اصطلاح اصطلاح للقرآن، هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوع، بس ليش؟ لدليل يقترن به. تعد مسألة التأويل من أهم المباحث التي عني بها المفكر الإسلامي عموما والمعارف القرآنية خصوصا، لأن لها تأثير في دوائر معرفية متعددة كالتفسير والكلام والفلسفة والعرفان والفقه وأصول الفقه. إن القرآن الكريم كما أنه مادة بكامل نصوصه يمثل مادة تفسيرية، فكذلك الحال بالنسبة للتأويل. فإذا التفسير والتأويل يتفقان في هذه، جميع القرآن قابل للتفسير والتأويل، بمعنى أن دعوة انحصار التأويل بالمتشابه القرآني دون محكمه اعتمادا على قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالمتشابهات المن؟ التأويل المن؟ للمتشابهات. قل لا شامل للجميع. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ محمد وآل محمد عليه السلام. نعم. دعوة باطلة، يقول هذا الكلام أنه فقط الذين يعرفون الذي يكون التأويل، التأويل المن؟ للمتشابه. يقول لا مو للمتشابه، المتشابه والمحكم. فإن التأويل يطال المحكم والمتشابه معا، لأن الحقيقة الواقعية التي تستند إليها البيانات القرآن من حكم وحكم أو مواعظ أو حكمة ثابتة لجميع آيات القرآن، محكمها متشابه، فهي ليست من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ. الآن سؤال لكم أخواني جماعة المنطق دارسين المنطق، سؤال شنو الفرق بين المفهوم والمصداق؟ برفع اليد تشير هم
المفهوم. هسه مثلا انا قلت لك قلت لك عندك هسه سيد الشهيد محمد صادق الصدر يقول ان صلاه الجمعه شنو واجب، هذا شنو مفهوم. لما راح ابحث عليه بالكتب راح شو اسوي؟ القى هذا شنو مصداق
غير. تفضل شيخ عبد الله. زين جيد بعد نفسه. إذن إخواني الفرق بين المفهوم والمصداق شنو؟ المفهوم الرؤية الذهنية للشيء، والحقيقة الخارجية منية المصداق. زين الآن سؤال العلم بمن يتعلق؟ أنت الآن من تعلم؟ تعلم بالوجود الذهني لو بالوجود الخارجي؟ من يقول بالخارجي؟
نعم.
يرفع يده. زين من يقول بالذهني؟ تفضل.
الثنين
شلون؟
بالخارجي علم حصولي
ايه،
وبالذهن علم حضوري.
لا اثنين هنا نحكي عليهم علم بالحصول، اثنين هم بالحصول. نعم.
من اقسام
ايه عشان الفرق. انت هسه بمن تعلم؟ ارجو الالتفات، مطلب مهم هذا. مطلب سلوكي مل صدر كاتب هذا اللي كاتب ببحث كامل كتاب كامل ب 300 صفحة. اي هذا اسمه الشواهد الربوبية. هاي الحكاية انا قلت هسه مو عبالك ما مطلب بسيط. مطلب سلوكي ارجل الالتفات يقول انا اسألكم انه احنا اول مرة نعلم بالحقيقة الخارجية لو بالحقيقة الذهنية. كان اقرب لكم الفكرة حتى تصير كلش واضحة. هسه من راح اقول اسد، اقول اسد، انت من هسه من علمت بالاسد، علمت بيا اسد، علمك بما يتعلق بالاسد اللي بذهنك دول بالاسد بالخارج. نعم بعد تقول نعم شيخ ها مثلا الآن واحد يقول شنو نهر من زئبق، بحر من زئبق، ما له مصداق بالخارج بس عندنا مفهوم بالذيل ولا عندنا شلون نحكي عليه. شوف اخواني، فالعلم اولا وبالذات بمن يتعلق بالمفهوم الذهني، هذا يسمونه المعلوم بالذات، والمعلوم بالعرض من هو بالخارج تتعلم تشوفه وين بالخارج. بس هذا المفهوم الذهني إلى محل انتزاع لو ما له محل انتزاع، محل انتزاع من هو الخارج حتى يتطابق الخارج ويا من ويا ذاتك. أرجع شوف، فصار هذا خارج، بس أرجع وين المطلب السلوكي، هذا الخارج الأشياء وهذا من هو أنت، شنو الواسطة بيناتكم؟ أنت شيء والخارج شيء ثاني، صحيح؟ أنت هسه والقدح واحد لو اثنين، خب مو أنت القدح ولا القدح أنت، فاثنين، فشلون أنا وهذا الخارج شنو صار؟ أجت هاي الصورة وين أجت بذهني؟ شلون اتحدنا أنا وياه؟ ها؟ إيه شيخ حسين؟
اللي
إيه شوية بعد الشيخ حمد؟
هذا صار دار. هذا صار مدلول.
خوش بعد. قال مدلول هذا حالة قبله. تدرون إخواني شنو راح أقرب الفكرة كرتونية. كرتونية بس هي تحكي عن واقع. شوفوا هذا إخوان. هسا القدح راح أجيب الذهني. شلون أجيب الذهني؟ مو هسا هذا ذهني وهذا القدح. رسموا له صورة هنا. رسمت صورة؟ صورة هذا مو هو. رسمت صورة ثانية وهكذا. جت الصور. جت الصور. إذا أنا جت الصورة وين صارت؟ آخر واحدة. بذهني. فالواسطة بين الذات والخارج هو منه الصورة الذهنية، الصورة فعلمك بمن يتعلق، أنت اللي تعلم بمن تعلم بالصورة الذهنية مو بالصورة الخارجية. أسقى وين دليل هذا الكلام؟ أقول لك كلكم تشوفون القدح، كلكم تشوفونه، غمضوا، شفتوه لا؟ شفتوه يوم ما شفتوه؟ شفتوه بأذهانكم، موجود لو ما موجود؟ ما شفتوا بالرؤية الحسية. هذا إخواني بعد هاي إشارة أنا أشرت هذا بعد هذا تأخذ تطبق على غيره الموضوع، تثبت به الوجود، فعلاقتك بالوجود الخارجي بالوجود الحقاني شنو علاقتك به؟ يا وجود الوجود الذهني. فطريقك إلى الوصول إلى الحقائق هو من هو؟ التتبع بالصور الذهنية، الصور الذهنية. هذا مطلب هواي، علاقتك بالخارج من خلال هاي الصورة. فكل الأحكام وين تنصب؟ أحكامك الآن أنا سأقول القدح أخضر، أنصب الخارج لو على الصورة الذهنية.
طبع صورة الشيخ
لا، أنا أسألكم أخواني هسا أنا أقول القدح فارض، هذا حكمي صبيته على يا علي من على الحالة الخارجية لو على الصورة الذهنية، الصورة الذهنية، الصورة الذهنية، صحيح؟ ليش؟ لأن حتى من ما أشوفه يروح هذا هسه، مو راح؟ الصورة الذهنية موجودة أو مو موجودة؟ أقدر أحكم عليها لو لا؟ شوفوا بالقوة المتخيلة، شو تسوون بالقوة المتخيلة؟ مو بالخيال، بالمتخيلة. أحسنت، التصرف بالصور. هاي الصورة هسه مع القدح اللي راحت موجودة بأذهانكم راحت من عيونكم. خلوا لها رجلين مع البشر. يرحمكم الله. ها؟ الجلاس خلوا له اثنين رجلين مال البشر يصير خلوا له جناحات مال النسر، خلوا راس مال الديج، خلوا يسولف عليكم، يقرأ لكم سورة الكوثر. ها دام يسولف ولا هل تويا من جيتها؟ أرجل الالتفات، ترى هذا مطلب عميق، ما لك علاقة بالخارج بما هو خارج، أنت بس تجيك الصورة بعدين الصورة هي اللي تتكشف لك، فعلاقتك بالخارج من يا خلال الوجود الذهني، إلى أن يصير العلم والعالم والمعلوم، العلم الواسطة والعالم والمعلوم، والمعلوم هذا لو الصورة الذهنية شي يصير؟ صرا واحد، يصير اتحاد العالم والعلم والمعلوم، إذا اتحد العالم والعلم والمعلوم صارت الحقيقة. هذا كل البحث حتى شو نقول؟ حتى راح نقولها إن فهمه بتفتي شو يقول الشيخ. فهي ليست من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ، احنا بالتأويل ما نبحث عن من؟ عن ألفاظ، نبحث عن حقائق، وإنما هي من الأمور الحقيقية الغيبية المتعالية عن الأحاطة اللفظية. الروح مثلا لفظ يفيد ما يفيد هاللفظ، وتقييدها بألفاظ كان لغرض تقريبها من ذهن المخاطب فقط، فهي أشبه ما تكون بالأمثال التي تضرب ليقرب بها المقصد وتوضح بحسب ما يناسب فهم سامع. فاللي يبحث عن الألفاظ وبيانها ايش نسميه؟ مفسر. واللي يبحث عن الحقائق الكونية ذاك مؤول. وعليه نتيجة، نعم، فإن الموضوع موضوع الأحكام والتشابه لا علاقة لها بمساحة التأويل، لأن مساحته مرتبطة بشكل مباشر بالخزائن السابقة وجودا على أصل الظهور اللغوي للمحكم والمتشابه القرآني. القرآن إخواني حقيقة قبل أن ينزل إلى الألفاظ لو لا؟ نعم، كان حقيقة موجود وين؟ عند الله سبحانه وتعالى، وبعدين صار بألفاظ. التأويل علي من يحكي على ذيك الحالة قبل لا يصير شنو؟ ألفاظ. وبالتالي فإن كون الآية ذات تأويل ترجع إليه هي غير كونها متشابهة، ترجع إلى آية محكمة، فالتأويل لا يختص بالآيات المتشابهة وإنما هو لجميع الآية القرآني، فللآية المحكمة تأويل كما أن الآية المتشابهة تأويل. وقد عرفت بأن التأويل ليس من المفاهيم التي هي مداليل الألفاظ، وإنما هي من الأمور الخارجية العينية نسبتها إلى المعارف والمقاصد المبينة، نسبة المثال الممثل إلى المثال. زين، لابد أن يكون التأويل ناظرا إلى التفسير، أي لا يناقضه، ما يصير ناقض التفسير التأويل، لأنهما مرتبتان يحكيان عن شيء واحد، فإن الباطل لا يناقض الظاهر، لا يناقض أبدا، هو عينه، كما أشار إلى ذلك إمامنا الصادق عليه السلام، لا إيمان بظاهر إلا بباطن، ولا بباطن المن إلا بظاهر. فمثلا قوله سبحانه تبارك وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وروي عن إمامنا الباقر عليه السلام أنه قال: من حرق أو غرق قلت فمن أخرجها من ضلال إلى هدى، قال: ذاك تأويلها الأعظم. ما قال تفسيرها، ايش قال الإمام؟ تأويلها. فالآن إذا واحد شنو مثلا يقول شنو أخرجها من الضلالة، أنت الآن لقيت لك واحد ضال، ما يصلي، تارك العبادات، ما شلون، مذنب، يشرب خمر، سبحان الله عز وجل هدى على يدك، هاش يصير؟ أنت أحييته، ومن أحيا فإنما أحكى إنما أحيا الناس جميعا. الإمام جعلها تفسير له تأويلها، مو ألفاظ، أنت أحييت لك شيء وجودي. فظاهر الآية تحدث عن قتل الظاهر الإنسان، فقتل أحد الأفراد يعني قتل جميع الناس، وأحياهم يعني أحياء الجميع. ولكن يمكن أن يستفاد من رواية أن تأويل الآية يكشف عن إحدى القواعد الكلية، وهي أن قتل البدن الظاهري وأحياه يعتبر أحد مصادقها، وظلال وهداية الأفراد من مصادقها الأخرى، لأنه إحياء وقتل لروح الأفراد. إن علم التأويل علم ذوقي، إن شاء الله يأتي والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.